لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في كتاب السنة في سننه في كتاب السنة: باب في ذكر الميزان. والميزان هو الميزان الذي يوزن به الأعمال، فيوزن أعمال الإنسان ويوزن الرجل نفسه، الرجل نفسه يوزن. وإذا كان مؤمنا فبنفسه هو مع أعماله يثقل ميزانه، وإذا كان كافرا كما جاء في الحديث الصحيح أنه يؤتى بكافر، كافر الذي جاء فيه غليظ الجسم بهذا المعنى، فيوضع في الميزان فلا يقيم الله تبارك وتعالى له وزنا فلا فيتيش ميزانه. وهو جاء في قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن مسعود لما طارت به الهوى وهو تعلق في غصن الشجرة: كان يجتني السواك وضحك الناس وقال: مما ضحكتم؟ قالوا: من دقة ساقيه يا رسول الله. قال: لهما أثقل عند الله يوم القيامة من جبل أحد. فيكون يوزن الإنسان ويوزن أعماله. آمنا بالله. وهذا أيضا إذا قلت أو إذا ذكرت فضائل الصحابة مناقبه، فلم يستشكل الصحابة هذا الشيء أيضا أبدا، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف توزن الأعمال. آمنا بالله، كان هم المؤمنون المسلمون. لكن جاء فيما بعد المعتزلة وغيرهم، فنقل عنهم أنهم كانوا يقولون: إنما الميزان يحتاج إلى بقال أو تاجر، ربنا ما يحتاج إلى الميزان، لكن الميزان هو لإقامة العدل، لإظهار العدل. وقد قال: لا ظلم اليوم، وإن الله ليس بظلام للعبيد، حتى يعرف الإنسان أنه ليس مظلوما. نعم. فقال الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الموازين جمع ميزان، فيكون على حسب كل إنسان موازين، وهو ميزان واحد له كفتان كما جاء في الحديث، هكذا إحداهما للحسنات والأخرى للسيئات. وهذا الميزان لابد أن نؤمن به، وقد أخبر الله تبارك وتعالى: ومنكره يحكم عليه بالكفر. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي وحميد بن مسعد البصري من الثقات أن إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية حدثهم قال: أخبرنا يونس وهو يونس بن أبي إسحاق، يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن الحسن وهو البصري أن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قالت: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، يعني كل واحد يصيح نفسي نفسي عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل، وعند الكتاب حين يقال هاء مقرأ كتابية حتى يعلم أين يقع كتابه، أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. قال يعقوب أن يونس، وهذا لفظ حديثه. هذا الحديث الحقيقة ضعف العلماء لأجل تدليس الحسن البصري، ولم يعني يسمع من عائشة رضي الله عنها، هكذا قالوا أنه دلس فضعف هذا الحديث بهذا المعنى. وأما أحاديث الموازين فالإمام لم يذكر غيرها، وهناك أحاديث صحيحة أخرى كما في الترغيب والترهيب، وكذلك في صحيح مسلم وغيره. فالأحاديث ثابتة في أن الميزان حق، وأن الأعمال أعمال الإنسان توزن على الميزان. نعم. ثم قال هنا ذكر شيء يعني يقول لا يذكر أحد أحدا. أما أهل الجنة فإذا الحديث الصحيح الذي جاء فيه تذكرت قبل قول ابن الجوزي رحمه الله الحديث الصحيح أن أهل الجنة إذا استقروا في الجنة فيسألون يا ربي أن كان هناك ناس معنا نحسب فيهم خير لا نراهم هنا. فقال يقول الله تبارك وتعالى اذهبوا إلى جهنم فأخرجوا من تعرفونه منهم. هذا حديث صحيح. يقول ابن الجوزي في أثناء ابن الجوزي في الحقيقة رحمه الله كان من أعظم وعاظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكان يملك ناصية اللغة والبيان عجيب جدا. فكان حتى أنه ذكر في أنه كان كما يسمونه كان قد أقدره الله على الكلام يصرفه كيف يشاء. فكان يقرر شيئا فجاءت زوجته المطلقة نسيم السبع كان اسمها نسيم السبع بين جاريتين لها ولم تصبر أن سماع مواعظه فجاءت ووقفت تسمع فعرف أنها هي فحول الكلام وجاء جاء واستشهد بقول الشاعر أيا جبل النعمان بالله خلي نسيم السبع يأتي إلي نسيمها. يعني هذا يذكر في أنه كان قادرا على الكلام بفضل الله تعالى حتى يقدر أن يأتي بما يريد. من جملته كان يبكي وكان يسلم في مجالسه ناس كثيرون من اليهود والنصارى. يقول لما ذكر هذا الحديث أنهم يذكرون ويسألون ما لا نرى رجالا كانوا معنا يا ربي في الدنيا وهم نحسبهم فيه خير فيقول الله تعالى اذهبوا وأخرجهم. وهذا بالحقيقة يثبت شفاعة الناس. فقال إذا يا إخواني أشهدكم بالله إذا دخلتم الجنة سبحان الله ولم تجدوني فسألوا الله تعالى حتى تخرجوني سبحان الله. وقولوا إن قولوا رب لله تبارك وتعالى أن هناك ابن الجوزي كان يعظنا وكذا أين هو سبحان الله. هذا كلام ابن الجوزي منقول عنه في أظن أينهم في صيد في أي كتاب في تلبيس إبليس ذكر أين هو على كل حال في ترجمته مذكور. فالرجل على كل حال رحمه الله كان ذكر بمناسبة تذكرت هذا. ثم بعد ذلك قال باب في الدجال. هناك أحاديث كثيرة في الدجال لا شك فيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الدجال ومن عذاب القبر وفتنة القبر. أحاديث صحيحة كذلك في صحيح مسلم أنه يأتي الدجال قبل عيسى عليه السلام ثم ينزل عيسى عليه السلام من علامات القيامة ثم يقتل الدجال على باب اللد الشرقي من دمشق. فهنا ذكر الحديث قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوزكي قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن خالد الحذاء وهو خالد بن مهران أبو الحذاء أبو المنازل هكذا ليس أبو المنازل أبو المنازل من الثقات عن عبد الله بن شقيق العقيلي ثقة عن عبد الله بن سراقة هذا الذي وقع عليه مدار الإسناد. قال البخاري نعم لا يعرف له سماع من أبي عبيدة هو روى عنه عدة ووثقه الإجري وابن حبان لكنه لم يسمع من أبي عبيدة ابن الجراح فانقطع هذا الإسناد والمنقطع من قبيل الضعيف معروف لأن من شرط الصحيح أن يكون متصلا ما رواه أدل تام بالضبط متصل السند فهنا انقطع السند. على كل حال كما قال العلماء لا يعرف له سماع من أبي عبيدة ابن الجراح الصحابي رضي الله عنه. عبد الله بن سراقة هو عبد الله بن سراقة قالوا ليس ابن مالك ابن جوشم ابن الصحابي إنما هو الأزدي البصري. أنا أبي عبيدة بن الجراح قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يكن نبي بعد نوح وقد أنذر الدجال قومه وإني أنذركموه. فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعله سيدركه من قد رآني وسمع كلامي. قالوا يا رسول الله كيف قلوبنا يومئذ أمثلها اليوم قال او خير قال او خير يعني قلوبكم تكون خيرا ان شاء الله مما انتم فيه. فالذي يظهر انه حينما ينزل لا شك في عيسى عليه السلام فيكون الناس على قلب واحد كما جاء في الروايات، ويكون الايمان ينتشر، وهو يقتل الخنزير ويقتل لا يقبل الجزيه، يقتل النصارى وغيره، فيكونون عند وجود الدجال افضل. لكن هذا الاسناد له طرق والله اعلم فيما يظهر لي انه قد يحسن به، قد يحسن به، وانه نبي لم يكن نبي الا وقد انذر به، جاء في حديث اخر ايضا ان شاء الله. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا مخلد ابن خالد، مضى بنا هذا، هو مخلد ابن خالد الشعيري من ثقات شيوخ ابي داود، قال حدثنا عبد الرزاق هو ابن حمام الصنعاني رحمه الله عليه، قال حدثنا معمر ابن راشد البصري اليماني عن الزهري عن سالم عن ابيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عمر عن ابي عبد الله ابن عمر قال قام فينا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فاثنى على الله بما هو اهله. نعم. بما هو اهله الصحابه هكذا، ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الله فيثني بما هو اهله، لكن نحن لا نثني عليك انت كما اثنيت على نفسك، عامه الناس لا يقدرون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يثني بما هو اهله، فلذلك لا يختلف في هذا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاثنى على الله بما هو اهله، فذكر الدجال فقال اني لانذركموه، انظروا هذا الحديث الصحيح، وذاك ايضا كما جاء اني لانذركموه وما من نبي الا وقد انذر قومه، هذا حديث صحيح موافق للحديث السابق. فلذلك التضعيف لاجل الانقطاع قد يذهب، تذهب هذه العله باستشهاده او بكون هذه الروايه شاهدا لها. الا وقد انذر قومه، لقد انذر نوح قومه، ولكني ساقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه. وهناك قال فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابو عبيده بن الجراح او الراوي يكون قد اجمل، وهنا قال ولكني ساقول لكم قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون انه اعور وان الله عز وجل ليس بعاور. وذلك ايضا في روايه البخاري وغيره هذه الروايه انه يدعي انه هو الله، فياتي برجل فيميته يقتله ثم يامره فيحيى، هذا مما يكون لا شك فيه فطرة أشد الفتن أو أعظم الفتن، فهذا يفتن الناس لا شك فيه، أن ربنا نزل يحيي ويميت. فعلى هذا في الحقيقة يا علم النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يقله نبي قبلي إنه أعور وأن الله ليس بأعور، اعلموا أنه أعور. ولذلك المؤمن حينما ينكره فيقتله ثم يحييه ويقول الآن صرت أبصر مما كنت من أنك الدجال الذي أخبرنا به أو حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كونه أعور إحدى العينين غاير هكذا، وقال يعني جاء هكذا أن إحدى العينين غائرة. فالحاصل على كل حال الدجال من الفتن التي أو من أشراط الساعة التي لا بد أن يأتي امتحانا للناس، وبعد ذلك ينزل عيسى عليه السلام فيقتل الدجال كما جاء في الروايات. نعم. ثم بعد ذلك قال باب في الخوارج، الله المستعان. نعم. وهي لا شك أنها فرقة من أهل الباطل، وامتحن الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وابتلاهم بهم أنهم خرجوا واعتقدوا عقائد باطلة، والحق أنهم ما خرجوا إلا تقليدا وتركا للكتاب والسنة، لأنهم يأخذون ببعض الكتاب ويتركون الأكثر، فأخذوا بعض الآيات التي فيها تكفير من أتى ببعض الكبائر. كذلك لما تحاكم علي ومعاوية رضي الله عنه فقالوا هؤلاء كلهم كفروا، إن الحكم إلا لله فكيف يتحاكمون إلى أبي موسى الأشعري وعبد الله بن عمرو بن العاص، ومع أن قول الله تبارك وتعالى في قصة النساء فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها كذلك القاضي يحكم بينهم معروف هذا كله أمامهم كان يقضي الصحابة في اليمن وغيرهم أرسلهم الله قضاة وولاة فكل هذا أمامهم لكنهم قلدوا بعض من كان كبيرا لهم فالتقليد في الحقيقة من أعظم المصائب التي صبت على الأمة مصائب كثيرة في العقائد وفي المذاهب حتى الفرعية في الحقيقة لأن المذاهب في كل زمان كانت على تناحر وعلى عداوة بين أصحاب المذاهب حتى قالوا إنه لا يجوز لرجل شافعين أن يتزوج بنت حنفية وبالعكس إلا أنهم قالوا إذا نزلتموها منزلة نساء أهل الكتاب جاز لكم انظروا إلى هذه الحماقة هذه حماقة التقليد فالحقيقة ينبغي للإنسان ألا يقلد أحدا أبدا إلا من يعرف أنه عالم ويبحث كما قال العلماء في مسألة العلم طلب العلم فريضة فكما أنه إذا مرض فيبحث عن أفضل الأطباء طبعا أطباء وإذا كان أراد أن يشتري سلعة هذا التمثيل ذكره ابن حزم في إحكام الأحكام ونقل عنه ابن القيم في إعلام الموقعين والإمام ابن تيمية مثل هذا قال فينبغي كما يبحث إذا أراد أن يشتري سلعة أحسن السلع كذلك يبحث عن عالم ولا يكون إلا عالما بالكتاب والسنة وإذا كان في المدينة عدة علماء بالكتاب والسنة فيبحث إلى أعلم الناس هذا كله فيجب عليه حتى قال أن المرأة حتى الربات الخدور يجب عليهن ألا يسألن إلا عالم الناس بالكتاب والسنة فبذلك في الحقيقة تقليدا هؤلاء ضلوا وأضلوا الناس ثانيا أنهم تركوا ذيل العلماء ونحن دائما نوصي أنفسنا ألا نترك ذيل علمائنا الذين أعطاهم الله تبارك وتعالى علما في الكتاب والسنة وفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا وارد على العامي وعلى العالم أيضا إذا ذهبت تبحث مسائل الفقه والاجتهاد فيقولون أن المجتهد يجوز له أن يجتهد ويعمل باجتهاده إلا إذا لم يجد دليلا فيجوز له أن يقلد لكن يقلد أحدا ممن فوقه لكنه يبحث عن عالم الناس فإذا كل واحد يجب أن يتخذوا علماءهم هم الذين يرشدونهم هم ورثة الأنبياء لابد أن يحترم هذا اللقب فإذا خاصة الشباب في كل زمان وهؤلاء هم كانوا مثل هذا ضلوا وفي هذا الزمان لا شك أنهم ضلوا حينما تركوا العلماء وكان يوجد في مكة بعض الشباب سبحان الله بلغنا عنهم وذهبت عنهم وتكلمت معهم بلغنا عنهم أنهم كانوا يجلسون عندنا في الدرس فأغواهم قال انظروا أن تعامل الكبار يضر الصغار فنحن الشباب لا يسمح لنا أن ندرس سيء البخاري يعني غرائب وعجائب وكان يأخذهم بحكمة بحيث يلا في المزدلفة كورة وغيره ثم بعد ذلك يشربهم ما يريد فالحاصل أن الشباب في الحقيقة هم يضلون حينما يتركون ذيل العلماء ويتركون طلب العلم فهم حين لو كانوا سألوا العلماء لكان خوارج القدم الذين كأنهم أسسوا مذهب الخوارج لو كانوا يسألوا والعلماء الصحابة الكبار الذين أو عامة الصحابة سبحان الله وكان موضع خير القرون وخير قرون فيه العلم لما ضلوا وبالفعل لما بعث علي رضي الله عنه إليهم عبد الله بن عباس فناظرهم في نهروان فقعدوا أن يقتلوه ولكن الله سلمه ورجع 4000 منهم عن فكرة الخوارج لماذا؟ لأنه ناظرهم بالعلم ولما ناظرهم بالعلم ففهموا أما الآخرون فبقوا على وتمادوا في الشر وكلما وجدوا حتى بقروا بطن عبد الله بن الخباب جارية ابن عبد الله بن الخباب وأخرجوا حملها وكذا إلى آخره فكانوا أسوأ الناس في هذا الزمان أيضا في الحقيقة هذه المسألة الآن انتشرت في العالم كله بالأمس أحد من الإخوان الليبيين يذكر ان عندنا هناك يسمون انصار الشريعه لكنهم يكفرون العالم كله وقالوا يهددوننا اذا لم تكفروهم لا نقتلكم فيقتلون من شاءوا بهذه السوره تصفيه كامله بهذه السوره كذلك تجدون في كل زمان في كل مكان وفي كل البلاد في الحقيقه ولذلك ينبغي للمسلمين ان يكونوا على حذر من اولادهم ان يقعوا في افخاخهم ولا شك ان هذا لا يكون الا اذا راقبوهم في مداخلهم ومخارجهم ومن يجالسونهم جليس السوء ام جليس الصالح فندعو الله تبارك وتعالى ان يهدي هؤلاء الشباب في الحقيقه ينبغي ان يؤخذ بيدهم يرحم عليهم مرضى المريض ترحم عليه اذا رايتم مبتلى فقولوا الحمد لله الذي عافانا من هذا لكن مع ذلك تاخذون بايديهم يدل هذا على انهم في الحقيقه عندهم يعني رغبه في العمل لله فيفهمه الانسان خطا فيقتلون ويفجرون وكذا وكذا فلماذا لا تمسك بيدي حتى تخرجه ويكون عضوا صالحا لدين الله تبارك وتعالى على كل حال اللهم قائد فاسد من جملته كل من ارتكب كبيرة فهو كافر لكنهم أيضا كما ينبغي أن تنبيه في مصطلح الحديث قالوا إن هؤلاء قوم لا يكذبون لأن الكبيرة عندهم كبيرة عندهم يخرجهم من الملة فلا يكذبون ولذلك عذر الإمام البخاري حينما قبل أو روى حديث عمران بن حثان الخارجي الذي أثنى على قاتل علي رضي الله عنه إيش الشعر هو هذا يا ضربة من تقين نال بها عند الله رضوانا فالحاصل الإمام البخاري رحمه قبل حديثه لأجل صدقه وهنا تأتي المسألة هل الخوارج يكفرون بجهلهم ولتأويلاتهم لا يكفرون لكنه إذا رأى الإمام وبعدما أفهموا وبعدما علموا ومع ذلك لا يقبلون فهنا يكون للأفراد القتل الذين هم أئمة الخروج والخوارج وقاتلوا أئمة الكفر كذلك إذا كان قاتلون وجرح منهم لا يقتل جريحه بل يعالج وكذا وكذا وهذا دل على أنه باقين على الإيمان والإمام البخاري رحمه الله قبوله لرواية الخارجي الغالي في الخروج ما ذلك قبل لأجل أنه صادق ما دام في دائرة الإسلام ها؟ الآن ربما يكون الخوارج لا ما يكون ما دام في زمن الصحابة قتلوا وقاتلوا فهؤلاء أبناؤهم وأفراخهم على كل حال فضررهم إن لم يكن أكثر فضررهم يعني لا شك أنه مثلهم نعم الله المستعان فينبغي على كل حال أن يكون كل واحد يمسك بمن رأى فيه مثل هذه ويفهمه ويجلسه ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم وشوفوا عندهم كيف يعني انظروا كيف عندهم احتيالات يأتي عندك أمراينا ويريد وأكل وشرب القنبلة شوفوا ويكذب ويقول كيف أنت خارجي وأنت تكذب وتقول أنا آتي وأتوب على يدكم وكذا وكذا فالمسائل هذه في الحقيقة الآن هم أسوأ ممن كانوا من قبل يكذبون اليوم نعم القديم نقول في القدامى حكمهم هذا لكن إذا كان بالفعل ظهر منهم شر فالولي الأمر له حق أن يقتلهم قتل عاد وإرم نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي الإمام الثقة قال حدثنا الزهير من يكون هذا زهير بن معاوية بن حديج الكوفي من الثقات وأبو بكر بن عياش وهو الأسدي كان ثقة لكنه كان يختلط وكتابه صحيح فهنا الإمام أبو داود رحمه الله قارنه بالزهير ولذلك أحمد بن يونس سمع منه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط لا يضر لو سمع بعد الاختلاط لأنه مقرون بالزهير لو لم يكن أبو بكر بن عياش لا يضر في صحة الإسناد في شيء ومندل بن علي العنزي أبو عبد الله وهو ضعيف ثلاثة مقرون بعضهم من بعض فضعيف ليس كل ضعيف حديثه يكون ضعيفا. ظهر أن هنا إن كان يخطي بحفظه فلم يخطي في هذا الحديث الثلاثة زهير وأبو بكر بن أياش ومندل منهم مندل بن علي العنزي ضعيف لحفظه عن مطرف وهو مطرف بن طريف الحارثي عن أبي جهم وهو سليمان بن جهم الحارثي مولى البراء بن عازب رضي الله عنه من الثقات عن خالد بن وهبان خالد بن وهبان ابن خالته أبي ذر قالوا إنه مقبول أو مستور ووثقه العجل وغيره وهو من التابعين فقد يقبل حديثه إن شاء الله والحديث جاء من طرق كثيرة. أنا أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن وهبان خالد بن وهبان ابن خالة أبي ذر هو ابن خالة أبي ذر قالوا إنه مقبول ومستور لم يثقه كبار العلماء إنما ابن حبان والعجلي وهما قد عد من المتساهلين إلا أن الحديث له متابعات وشواهد كثيرة. عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر هكذا قيد ومن الخطأ أن تقول قيد شبر بفتح القاف لا قيد بمعنى قدر شبر والشبر ما بين أطراف الإبهام ومن بين طرف الإبهام وطرف الخنصر ما بينها فقد خلع الله فقد خلع الله ربقة الإسلام من عنقه يعني من فارق الجماعة قيد شبر ما معنى قيد شبر يعني إذا خالف الأمور التي أجمعت عليه الأمة وليس المقصود منها والله أعلم فالأمور التي يعني قد يكون في مجال الاجتهاد وغيره لكنه المجمع عليها الذي دلت عليه الكتاب والسنة متفق عليها إذا ترك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه هل صار كافرا. فهنا ينظر إلى أمور فقد يكون هناك ناس ينكرون ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله بكل صراحة هناك ناس قد ينكرون السنة بكاملها فقد حكم بكفرهم لأن الأمة قد أجمعت على أنه الحديث هو الأصل مع كتاب الله تبارك وتعالى من أصول الإسلام. من فارق الجماعة قيد شبر فهؤلاء الخوارج في الحقيقة فارقوا جماعة المسلمين لا شك فيه قيد أشبار كثيرة بمخالفاتهم ولذلك عند الله قد خلوا ربقة الإسلام لكن هل يحكم عليهم بالكفر؟ لم يحكم عليهم بالكفر إلا على الأفراد منهم الذين أنكروا من أمور الدين بالضرورة أما عامة بفهمهم الخاطئ لم يكفروا. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل ابن نفيلي من الثقات قال حدثنا الزهير وهو الذي مضى بنا ابن معاوية ابن حذيل قال حدثنا مطرف بن طريف الحارثي عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر قال قال رسول الله نفس الإسناد وفيه قالوا أن خالد بن وهبان هو مستور ومجهول لكنه يعني تجدون هذا الحديث أيضا له شاهد قد يكون حسنا لغيره به. حدثنا عبد الله بن محمد النفيل قال حدثنا عن خالد بن وهبان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء قلت أما والذي بهذا الفيء يعني الغنائم يستأثرون به مع أنه وعلم أن ما غنمتم فأن لله خمسه للرسول وذو القربى واليتامى كذلك يكون للغزاة أيضا لكنهم يستأثرون ويأخذون كله قلت أما والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك والحلق أو الحقق قال أولا أدلك على خير من ذلك تصبر حتى تلقاني. هذا الحديث يعني له طرق كثيرة بهذا المعنى الصبر على أئمة الجور وهذا من اعتدال الإسلام في الحقيقة. الإسلام يحرص على حفظ الدين والعقل والعرض والمال فهذا الأمن الذي هو قائم في ولو كان فاسقا ما دام يقيم امر الله ولا يمنع من اقامه الصلاه وغيره وغيره ويقيم الامن فلا يجوز الخروج عليه. نعم محاوله اصلاحه هذا دائما يكون افضل. سبحان ربي. وهذا في الحقيقه انا اذكر ان تعرفون بلاد او دولة باكستان ما أخذت إلا على للدين باسم الإسلام. باك بمعنى باك مكان الأطهار سموا هكذا يعني مسلمين يكونون هناك. وكثير منهم ترك أمواله ترك ضيعاته الطويلة العريضة أنه يروح إن شاء الله في جنة الإسلام، لكن قدر الله أنه لم يأتي أحد مخلص للإسلام حتى يقيم دورة الإسلام. الناس مسلمون وهم يرغبون وهم يعني يحاولون، لكنه قدر الله. كان في زمن أحد الرؤساء في الحقيقة كان الناس والشيخ، أنا أريد أن أستشهد أن عالم بالحديث إن شاء الله وعالم بالسنة هو الذي يهديه الله تبارك وتعالى الصراط المستقيم، فكان يحاولون. والشيخ أبو داود الغزنوي رحمه الله كان هو رئيس جماعة أهل الحديث وأمير جماعة أهل الحديث، الناس كانوا ينادون بإطاحته. الشيخ المودودي رحمة الله من أخطائه سبحان الله أنه كان يقول، هو يقول أصلحوا وآتوا وكذا أي دين سبحان الله، يقول أي مذهب ننفذ جيبوا لنا. قالوا لا ما نقبل. الشيخ داود الغزنوي قال أنت نفذ حتى ولو كان دينا بريلويا، نحن نحاول لنا على الأقل فيه لا إله إلا الله وإقامة الصلاة وغيرها دين القبوريين، قال أنت نفذ ونحن إن شاء الله نصلح. لكنهم أصروا، وفي ذاك الوقت كتبوا الناس قالوا أن هذا ليس شرعا أن يصر على إسقاطه ونبقيه لأنه كان قويا في الحقيقة والأمن كان قائم في حياته، الناس يعرفون. لكنهم أسقطوه. وفي سبيل هذا الإسقاط سبحان الله الشيخ نقول هؤلاء الجماعات التي قامت باسم الإسلام نحن لا ننكر إخلاصهم، لكن لا يقبل من العمل إلا إذا كان مخلصا فيه ومطابقا للسنة. فكان لما أسقط أو في طريق إسقاطه، تعرفون أن هناك انتخابات، فأقاموا أخت محمد علي جناح المرأة، قالوا هي التي الشيخ مودودي نفسه سبحان الله رشح أن تكون هي منافسة أيوب خان. فالحاصل المشايخ تلك الأيام أنكروا على الشيخ، لكنه بدعاياتهم وكذا وكذا على كل حال أقاموه. لكن ذهب بالنجاح أحد آخر، وبعد ذلك ما أتى في باكستان ناس إلا أسوأ منهم سبحان الله. وأهل الحديث كانوا يحاولون، قالوا حاولوا إصلاحه ولا تسقطوا. لكن الشيخ وجماعته وغيرهم تلك الأيام كتب الشيخ إسماعيل السلفي وكذلك الآخرون وردوا على الشيخ هذا. فنحن نستشهد، ولا بد أن يكون يستفيد الإنسان من تجارب الأمم، بأنه في الحقيقة الصيحة على إسقاط الأمير مهما كان هذا لا يأتي بخير، قتل وقتال لا شك فيه. كم حاولوا، الآن انظر في الجزائر هل نجحوا شيء، انظر في بلاد أخرى التي قاموا في قتل والتشريد وكذا وكذا، حتى الغير المذنبين قتلوا والمعصومين قتلوا، هل هذا يكون شرعا؟ ثم بعد ذلك تمكن ناس الذين جاءوا أسوا منه. فبذلك إصلاح أو محاولة إصلاح من قام. وفي شريعة الإسلامية من جاء ولو بالقوة أو اختاره أهل الحل والعقد فلا ينزل عن درجة الأمارة أمارة المؤمنين إلا إذا جاءه الموت. هذا هو حاولوا إصلاحه والصبر معه حتى يبقى الأمن، والناس لا يصلح إلا الأمن في عقولهم ودينهم وفي أعراضهم. لكن الناس في الحقيقة الذين يقودون، وهناك جماعات كلها ثورية في الحقيقة كثيرة، ليس إلا أنه كلما جاء شاغب وراءه ولم ينجه مساكين في وقت من الأوقات الله المستعان فبذلك التجارب تدل على أنه إذا جاء أحد فحاولوا إصلاحه لا إسقاطه إن لم يسقط نفسه فيقومون بالقتال والتفجيرات وغيرها هذا أمر غير شرعي هذا أمر غير شرعي ولا شك في نعم فكيف أنتم أئمة من أئمة من بعدي يستأثرون بهذا البيت قال أما والذي الصحابي رضي الله عنه قال أما والذي بعثك بالحق أضع سيفي على آتقي ثم أضرب به حتى ألقاك ظن أن هذا هو الواجب ما هو كذا صحابي رضي الله عنه لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا أدلك على خير من ذلك تصبر حتى تلقاني تصبر حتى تلقاني والحديث بهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ستجدون بعدي أثرة فعليكم بالصبر حتى تلقوني على الحوض فلا شك أن الصبر على ما يجدون الناس حتى لو ضرب ظهرك وأخذ مالك تصبر فهو خير لك ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم ونزل يدي عن الطاعة وعن البيعة في الحقيقة هذه خيانة وأي خيانة نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود هذا سليمان داود من يكون هذا مسدد بن مسرهد وسليمان بن داود الخولاني من الثقات المعنى وهناك سليمان ابن أرقم قد يشتبه في هذا في حديث من أحاديث النسائي حدثني سليمان فقالوا إنه سليمان بن أرقم أو سليمان ابن سليمان أرقم أبو معاذ بتروك وسليمان بن داود الخولاني الدمشقي ثقة فلما حصل الخلاف فطريقة تحقيق الأئمة كلاهما يروي أن يحيى ابن حمزة فقالوا فرجعنا إلى كتاب يحيى بن حمزة فوجدنا فيه سليمان ابن أرقم أبو معاذ البصري يعني ضيف فيشتبه في بعض الأحيان قال المعنى قال حدثنا حماد بن زيد عن المعلى ابن زياد معلى ابن زياد مضى بنا أيضا القردوسي البصري وحشام ابن حسان وهو أيضا القردوسي البصري عن الحسن أم ضبة ابن محسن ليست بنت هو ابن يعني ضبة اسم رجل ابن محسن العنازي البصري أيضا ثقة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون فمن أنكر قال أبو داود قال هشام أي هشام ابن حسان فمن أنكر بلسانه فقد برئ ومن كره بقلبه فقد سلم ولكن من رضي وتابع يعني لا يرضى على أعماله السيئة لكنه ينكر إذا قدر أن ينكر فمن رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه لأن الأمير لا يقدر عليه إلا باللسان ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أنكر بلسانه فقد برئ ومن كره بقلبه فقد سلم وكأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يشير إلى أنه ليس على الأمير الإنكار إلا باللسان لا بالقوة وباليد كما هو ذكر الطريقين فقط فقال من أنكر بلسانه فقد برئ ومن كره بقلبه فقد سلم ولكن من رضي وتابع نعم هذا من أسوأ ما يكون إذا كان هو آت بأمور مخالفة لدين الله تعالى فلم ينكر لا قلبا ولا لسانا بل وافقوا وهذا لا يصح فيكون في الحقيقة غير سليم ولا بريء غير سالم من الإثم أو من النار ولكن من رضي وتاب قيل يا رسول الله أفلا نقتلهم وفي قال أبو داود في بعض الروايات أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا ما دام يصلون فلا يجوز لكم قتالهم وقتلهم وهذا أيضا إذا دليل على أن ترك الصلاة يوصل إلى الكفر يوصل إلى الكفر ومعلوم أنه لا تخرج أو لا تنزع إذا الطاعة حتى إلا إذا رأيتم كفرا بواحا فما دام يصلون فهم مسلمين لكنه حاول إصلاحه والصبر على قدر ما يمكن نعم أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا لأنه في يده القوة وأنت في يدك ربما يكون شيخ فيهم فإذا رأى ووجه إلى الناس كلهم فيقتل غير المستحقين والمستحقين كلهم فيكون الأمر فوضى وهناك نهب يحصل هذا كما هو معروف الله المستعان فينبغي للإنسان أن يأخذ الكتاب والسنة في جميع الأمور في هذه الأمور خاصة التي ليست علاقته بفرده هو بنفسه هو بل علاقته بعامة الناس الذين لو تحمق ورفع السيف وراءه فقد يكون يتضرر ناس ويتحمل هذا الشخص هو أيضا وزرهم ثم بعد ذلك قال حدثنا ابن بشار محمد بن بشار البندار أو بندار قال حدثنا معاذ بن هشام هو معاذ بن هشام ابن معاذ العنبري قال حدثني أبي العنبري قال عن قتادة عن الحسن عن ضبة ابن محسن العنزي عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث السابق قال فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم قال قتادة يعني من أنكر بقلبه ومن كره بقلبه وهذا الحديث جاء في صحيح مسلم بهذا اللفظ أيضا نعم يعني أنكر بلسان هذه أيضا من آداب الإنكار ينبغي أن نعرف أنا وأنت وهم هؤلاء فيما بينهم ينكرون بلسانهم وجها لوجه لكن أما أن يقوم الإنسان وهو غائب عنك وأنت تنكر فلان يفعل كذا هذه ما صار هذه ليست نصيحة بل صارت فضيحة فالمطلوب النصيحة لا الفضيحة فإذا أردت أن تنكر تختلي به وهذه هي طريقة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في صحيح البخاري خاصة العمر وغيرهم لما انتشرت القالة أن عثمان رضي الله عنه أنه يعطي أقرباه من ماله بيت المال فقالوا له والناس بدوا في الحقيقة الدعايات الكاذبة وسياسة المنافقين أن كذبا أو أي كذب إذا أردت أن يقبله الناس ففي كل مجلس احكي هذا الكذب ولكل الناس حتى يعرف الناس أنه صادق فهذه سياسة معروفة هذه سياسة الكذب فكانوا كذبوا على عثمان رضي الله عنه في أشياء كثيرة وبدأوا ينشرون بين الناس وفي مدن الإسلام وعواصمها حتى تعججت النار خلاف عثمان في هؤلاء المفسدين أما الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وغيرهم كلهم على طاعة وكذا وأيام الحج لما خرج الصحابة لم يبقى إلا ناس قليلون والزمان زمان الخير والأمن فوجدوا فرصة وتخطيط العداء هكذا يكون وجدوا فرصة غياب أصحاب رسول الله أو كثير من الناس في الحج من المدينة فحاصروا عثمان رضي الله عنه فهناك في الحقيقة قبل هذا قالوا في صحيح البخاري قالوا يجب أن نتكلم مع عثمان قالوا من الذي يتكلم في هذا قالوا يكلم أسامة ابن زيد رضي الله عنه لأنه كان يشفع عند الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يكلم فيها إلا أسامة حب رسول الله فوافق أنه لم يتكلم في اليوم الأول فلقيه بعضهم قال ماذا فعل قال هل تريدون أن أكلمه ما أكلمه لفظا يعني ما هو اللفظ الذي أكلمه جهارا أو بهذا المعنى والله لا أكلمه إلا بالسر لا أكلمه إلا بالسر فإذا النصيحة أي شخص إذا أردت النصيحة عامة الناس من حقي أنك تجتمع به وتخبره بأنك يا أخي بلغنا عنك هل هذا حق إن كان فيك فأصلح نفسك وكذا هذا أوقى في قلبي أما إذا قمت وأمام الناس لو واجهته أيضا هذا يتأخذ العزة بالإسم في هذه الحالة ففي هذه الحالة أما إذا كان غائبا فقد اغتبته لا شك فيه وهذه غيبة التي لا يستفاد منه فما دام عامة الناس لا يجوز أن يجاهر معه هكذا كيف يجوز أمير المؤمنين وأولياء أمور المؤمنين نعم كيف تنكر إذا قدرت أن تصل إليه ف فتقول له انا ما جيت الا وقد يدخل الناس هكذا حتى يحكي لنا ناس كانوا ياتون عند الملك عبد العزيز وبكل صراحه يقولون جزاك الله خير وكذا وكذا وسمعنا انه يحصل كذا وكذا. هذه كلها يحكي لنا مشايخ قولنا فكان يقبل رحمه الله رضي الله عنه. ومراؤنا ان شاء الله في كل حين ان شاء الله مربين على احسن حال يقبلون اذا كنت بلغت لابد لانه قد لا يبلغهم الاشياء وانت تقول هذا يحصل في عماره فلان في مكه يحصل كذا قد لا يبلغه فانت من النصيحه أن تبلغه إن قدرت أن تصل. إن لم تقدر أن تصل فبلغ من يصل لأن هناك ناسا أسبوعيا لهم الجلوس فإذا بلغت فقد برئت إن شاء الله. هذا إنكاره. أما إذا لم يمكن هذا وذاك اللهم هذا منكر لكن لا تخرج على أن يدي أو لا تخرج على الطاعة ولا تخرج اليد عن الطاعة. نعم هذه هي كان طريقة أئمتنا رحمة الله عليهم على السلام في كل زمان. نعم ثم بعد ذلك قال وأما القتال والقتل فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ما دام صلوا صلوا أو صلوا ما دام صلوا أو صلوا لغة قولوا لنا صلوا لماذا؟ لأن هذا ماضي أصله ماذا؟ صليوا. الناس يخطون في قراءته حتى قريبا سمعت على المنبر واحد يقول ما دام صلوا وهو خطأ. صلى صليا صلوا في الماضي أصلها صليوا استسقرت الضمة. كيف التعليل التصريف؟ استسقرت الضمة على الياء فحذفت الضمة اجتمع الساكنان على الياء والواو فحذفت الياء وبقي صلوا. لكن صلوا عليه وسلموا تسليما ايش اصله؟ يا ايها الذين امنوا صلوا عليه اصله ماذا؟ صلي صلي صليوا. انظر هكذا لان هناك صليوا فعلوا فعل يفعل فعلوا فصليوا فهناك استسقرت الضمة على الياء فنقلت على اللام وصار صلوا. هذا الفرق بين الأمر وبين الماضي. لكن يخطئون يقولون صلوا أنا سمعت قريبا من بعضهم هو على المنبر صلوا ما دام صلوا. نعم خطأ هذا صلوا في الماضي وصلوا في الأمر لأن صلي صليا صلوا صلينا صليا صلينا فالأمر فيه على كل حال يكون صلوا والماضي صلوا. ثم بعد ذلك يقول حدثنا مسدد هو ابن مسرحد ابن مسربل مطربل مطربل قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القتان عن شعبة هو الإمام المعروف عن زياد بن علاقة. زياد بن علاقة هو أبو مالك من الثقات أيضا. عن عرفجة وهو صحابي عرفجة ابن شريح الأشجعي. زياد بن علاقة من التابعين الثقات عرفجة ابن شريح الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون في أمتي هنات وهنات. الهنة تعرفون يا هنتا ويا كذا يعني إشارة إلى ما يعاب فلا هنوه وهناه وهكذا فهي حنات وحنات وحنات يعني كثير من أمور تعاب عليهم تكون في أمتي حنات وحنات وحنات فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. الله أكبر. هذا الإرشاد النبوي وهو من الله تبارك وتعالى وحي قطعا مهما كانت حنات لكن لا تفرقوا جماعة المسلمين فلا تنزعوا إذا الطاعة منه وتقيموا أحدا آخر وتجعلوه أميرا فهذا تفريق عصا المسلمين لا شك فيه وأمر المسلمين. فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع متفقون على هذا فاضربوه بالسيف اقتلوه بدون أي محاباة كائنا من كان. ما معنى كائنا من كان؟ المسألة في الحقيقة تأتي المسألة أولا تنظرون تعرفون أن هناك ناسا قام في بعض البلاد الإسلامية في بعض الزمان لما كان التاريخ الإسلامي فيه هنات وهنات فلما جاء هؤلاء يعني أتراك وغيرهم فقام بعض الناس باسم أنه من قريش هو الذي يستحق يستحق الإمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش فشق عصا المسلمين فقتل وقتل قتل ناس كثيرون إلى آخره، إشارة إلى حتى لو كان من قريش والناس جاءوا كما قد عرفتم الحديث قال ولو أمر عليكم عبد حبشي، لفظ جاء أنت ولو تأمر هذا ضعيف يعني، لكن المسألة واقعة ولو تغلب على الأمر واتفق الناس عليه لا يجوز الخروج، فربما في أول الأمر يكون باغي بغى فقاتل التي تبغي حتى تفي أمان الله، لكن قدر الله أنه تمكن ومن ناصية الناس ونواصي الناس وناصية البلاد وبدأ يحكم فيهم بأمر الله لا يجوز الخروج عليه. إذا أراد أن يخرج حتى ولو كان باسم آل النبي صلى الله عليه وسلم أو باسم قريش فاقتلوه قائنا من كان، لأنه يريد أن يفرق أمر المسلمين ويريد أن يحدث الفساد والفوضى في بلاد الإسلام. نعم. ثم بعد أن قائنا من كان هذا معناه إن شاء الله. انظروا في التفسير قال قال القاري أي سواء، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم قائنا من كان سواء كان من أقاربه أو غيرهم بشرط أن يكون الأول أهلا للإمامة، وهي الخلافة الأهل للإمامة مهما كان ما دام يصلي وأمور المسلمين بمعاونة أمرائه تمشي فهذا أهل للإمامة إن شاء الله، إلا إذا كان قد جن كما هو معروف في الأحكام السلطانية إذا جن وإذا أتى بالأمور الكفر وكذا فهنا الكفر البواح يجيز للناس أن يقوموا عليه. باب في قتال الخوارج. نعم. باب في قتال الخوارج مناسبته أنهم كانوا خرجوا أولا ثبت أمر الأمراء وماذا يجب لهم وعلى الأمة بجانبهم، ثم ذكر أمر الخوارج الذين كانوا خرجوا على أمراء أو خلفاء الإسلام. قال حدثنا محمد بن عبيد وهو الطنافسي من الثقات، ومحمد بن عيسى وهو الطباء من الثقات المعنى، قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهو السختياني عن محمد وهو ابن سيرين عن عبيدة وهو عبيدة ابن عمرو السلماني كان من المخرمين، كان رجلا كبيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم. عبيدة ابن عمرو السلماني أن عليا ذكر أهل النهروان أي الخوارج الذين كانوا تمركزوا في النهروان فقال فيهم، فقال علي رضي الله عنه قال فيهم رجل مؤذن ليدي، مؤذن ليدي كأنه المقصود منه أنه يكون ناقص اليد، وجاء فيه أنه يكون على رأس يده وهو صغير ويكون مثل صدي المرأة وعليها شعيرات مثل شعيرات القطط، هكذا جاء في بعض الروايات. فقال قال فيهم رجل مؤذن اليد أو مخدج اليد ناقص اليد أو مسدون اليد كله بمعنى واحد، لولا أن تبطروا لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قلت أنت سمعت هذا منه أي من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب الكعبة سمعت هذا. فلما قاموا بقتال علي رضي الله عنه فلما قتل كثير منهم فقال ابحثوا الرجل المخدج اليد، فوجدوه كما جاء في الروايات الصحيحة وجدوه تحت القتلى كما جاء بالتفاصيل. نعم. والرواية أخرجها مسلم وغيره وغيره. فلكن السؤال إذا عرف أن أحدا يحمل فكر الخوارج ولم يظهر منه أعمال فهل في أول الأمر يقتل؟ لا، يحبس ويعلم وكذا إلى آخره، لا يقتل إذا عرف أنه خارجي أو اعتقاده خارجي، لكن إذا بدأوا يقاتلون فهناك يقاتلون أو يقتلون. في حال القتال إذا كان أحد قد سقط جريحا فلا يقتل، لا يقتل أيضا، يعالج ويحبس حتى على كل حال يكونوا يسمعوا الدليل إن شاء الله. نعم. الحديث الحديث واضح جدا وأن هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عنهم ووجد كما أخبر صلى الله عليه وسلم. انظروا يأتي ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن كثير هو العبد من الثقات قال حدثنا سفيان شيخ ابن كثير سفيان هو الثوري ابن سعيد ابن مسروق الثوري عن أبيه سعيد المسروق عن ابن أبي نعم وهو عبد الرحمن ابن أبي نعم البجلي من الصدوقين أو ثقات عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها. وجاء في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث عليا قاضيا وواليا. وجاء في مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وهو من اليمن جاء ومعروف أنه سأله النبي صلى الله عليه وسلم بماذا أهللت؟ قال أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كن أنت على قران كما أنا إلى آخره لا تحل حتى ترمي الجمرة. فبعث علي بذهيبة من اليمن بذهيبة في تربتها فقسمها بين أربات بين الأقرع ابن حابس الحنظلي ثم المجاشي وبين ويين ابن بدر الفزاري وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان وبين ألقمة ابن علاثة أو علاثة العامري ثم أحد بني كلاب. قال فغضبت قريش والأنصار وقالت يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا. فقال صلى الله عليه وسلم إنما أتألفهم أي أولف قلبهم وأقربهم إلى دين الله تعالى. قال فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبهة كث اللحية محلوق يعني الظاهر حالق رأسه وقال اتق الله يا محمد. فقال من يطيع الله إذا أصيته يعني إذا لم أتقي من يتقي الله. قال من يطيع الله إذا أصيته أيأمنني الله عز وجل على أهل الأرض فيرسل إلي هو الرسول الأمين الوحي ويبلغ على أهل الأرض ولا تأمنونني؟ قال فسأل رجل أي من الصحابة قتله قال يا رسول الله كما قال عمر في مواضيع كثيرة يا رسول الله إذن لي أن أقتل أن أضرب عنق هذا المنافق وكذا. فسأل رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد يعني خالد بن الوليد قال يا رسول الله إذن لي أن أقتله. قال فمنعه صلى الله عليه وسلم. قال فلما ولى قال إن من ضئضي هذا أي من نسل هذا ومن ظهره يخرج أو في عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام السهم من الرمية. الرمية هي الصيد التي رميت وإذا رمي السهم وكان الرامي أو يكون القوس قويا فربما ينفذه ويخرج ولا يتعلق إلا بشيء من الدم ما هو كذا. فالسهم من الرمية يقول كما يخرجون من الإسلام مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. نعم هذه الآن ما أشبه الليلة بالبارحة الآن الخوارج بهذه السورة سبحان الله. نعم لئن أنا والله أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ويرم. متى يقتل؟ بمجرد أنه يعني ننظر إلى ما فعل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أنا والله أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ويرم. هذا يحمل على أنه حين يقتلون أهل الإسلام إذا انزووا وأبعدوا شرهم عن عامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيكونون تحت رقابة الدولة وتحت يعني إفهام وتفهيم. أما إذا قتلوا أهل الإسلام فهؤلاء يقتلون ويقاتلون. هذا هو المعنى إن شاء الله. نعم والله المستعان. فهؤلاء الخوارج حتى في هذا الزمان الآن يقولون هذه الدولة كافرة وهذه يجب أن يعني العلماء نقتلهم علماء هؤلاء يعني كلام هذه كلها في الحقيقة أنا أخاف أنه من غير المسلمين هؤلاء يثيرونهم وربما يريدون أو يتصنعون أنه من المسلمين. وجد ناس كثير منهم بهذه السورة مثل عبد الله بن سبأ اليهودي فيكون كل يوم يأتي مثل هؤلاء يثيرون الشباب وينبغي أن يكون أهل الإسلام والمسلمين وأهل السنة ينبغي أن ينظروا الأمر ويحيطوا بهم بالرحمة والشفقة ويعلموهم إلا إذا رفعوا السيف ففي هذه الحالة الدول تكفيهم إن شاء الله. نعم. ثم بعد ذلك حدثنا ناصر بن عاصم صلى الله عليه وسلم. هل الدروس تستمر في أو مستمرة في شهر رمضان المبارك وفي وقت تكون عين الموقع؟ في الحقيقة الموقع هو هذا الكرسي إن شاء الله، أما الزمان فاخترت أن يكون بعد العصر مباشرة لأن قريبا من المغرب الناس يستعدون للفطور وفرشة وكذا، فلذلك إن شاء الله من بعد الظهر العصر مباشرة نصلي العصر هنا ونجلس إن شاء الله إلى أن أجلسنا الله، ثم الذي يريد أن يبقى يفطر هنا والذي يريد أن ينصرف. فعلى كل حال هذا الذي قررنا إن شاء الله ندعو الله إلى 20 من شهر رمضان إن شاء الله، وكله يكون إذا كان أصحاب أرض يحضرون فيومهم وإلا كلها وكل يوم إن شاء الله، لا يكون هناك يوم الاثنين أو ثلاثة، ما عندنا عذر عن دراسة، فإن شاء الله نستمر كل هذه الأيام إن شاء الله، الله يحفظ. وننتهي من سنن أبي داود إن شاء الله ونبدأ بعد هذا فيما قررنا وقدرنا، والله هو المقدر إن شاء الله في سنن الترمذي. بارك الله. لدينا بعض أغراض المسجد القديمة ولم نعد نستعملها، فهل يجوز بيعها وجعل ثمنها في المسجد؟ نعم، أشياء المسجد يرجع إلى المسجد، لكن إذا كان هناك مسجد أحوج حتى لمثل هذا في القرى وغيرهم فيصرف لهم، أو إذا لم يكونوا بحاجة فيباع ويكون إن شاء الله يعني في ريح المسجد. أما التصدق للفقراء الأمر يرجع مسجد، هذه الأشياء موقوفة للمسجد، والوقف لا ينبغي أن يغير إلا إذا كان هناك أحسن منه يهيأ وهذا بدله يعطى الفقراء. نرجو منكم توضيح وبيان الفرق بين الخوارج والبغاة. الباغي في الحقيقة هو قد يكون خارجي، نعم خرج على الدولة، قد يكون بعقيدة الخوارج باغي، وقد يكون بشرع وشهوة الحكم فقط، الفرق بينهما. لكن خوارج الذين عقيدتهم أن هؤلاء المرتكب الكبير كفار وأقائد أخرى الذي جاء فيهم، فيكون الفرق بهذا، إذا كانت عقيدته تكفير المسلمين فهؤلاء خوارج. أما الباغي قد يكون خرج على الدولة لشهوة أن يملك على الحكم، فقاتلوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله. نعم. هل تثبت كل من الروايتين أن الدجال أعور العينين أعور العين اليمنى وأنه عين العين اليسرى؟ لا، الذي الرواية الصحيحة فيها عين العين اليمنى، وكيف الجمع بينهما الصحيح فيها؟ من أين رأيت بارك الله فيك أنه عين أعور العين اليسرى؟ وكيف تكون من الأدلة على صفة العينين لله عز وجل؟ وأثبت الله تبارك وتعالى لا يجوز أن نشك، قال الله تعالى فإنك بأعيننا ولتصنع على عيني، كل هذه تدل على صفة العين لله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل ولا إلى آخرين. هل صح عندكم؟ لا لسنا نحن، لكن ننقل قول العلماء، حديث من أراد أن ينسى لدي سلطان فلا يبده على نية وليأخذ بيده وليكلمه وإن قبل منه وإلا فقد أدى الذي عليه. أظن هذا ليس حديث، ما هو كذا، هذا قول أحد الصحابة، قول أحد الصحابة هذا الذي أذكره. نعم، وهذا هو الذي كانت طريقتهم، ومن حاد عن طريقته فقد حاد عن الخير. كيف الجمع بين حديث ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواها؟ ما بقي أهلا لهذا، واضح جدا، لا ننازع الأمر أهله ما دام يصلي ولم يكفر فهو أهل له، لكن إذا رأيتم كفرا بواها فليس أهلا له. وحديث يقودكم بكتاب الله فاسمعوا، معروف واضح جدا، ليس فيها بينهما اختلاف الحديث بارك الله فيك. في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك لا احصي ثناء عليك لكن الصحابه هم يعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اثنى احد على الله تعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم يقدر ان يثني على الله بما هو اهله بما هو اهله والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك يقول لا احصي ثناء عليك لان قد يكون يعني اشياء الرسول صلى الله عليه وسلم يستنقص ويقول لا أقدر على جلالة الله تبارك وتعالى لكن الصحابة يؤمنون أنه إذا كان أحد يقدر أن يكون يثني على الله بما هو أهله فالله عز وجل إن شاء الله. نعم هذا المعنى إن شاء الله يكون صحيح. هل ما حصل من قتال أهل الدماج من الخوارج؟ يا أخي لو كان أمر الفتوى تعرف أهل الفتوى هؤلاء الذين يكفرون وهم الرافضة هم الذين أبادوا الدماج ودار الحديث وغيره الذين يؤمنون بكفر عائشة رضي الله عنها هو براها الله من فوق سبعة أرقية لكن إلى الآن يتهمونها بما براها الله. هل هم مسلمون؟ ينكرون من الدين أمرا معلوما بالضرورة لو كان الأمر هكذا يحكم عليهم. جزاك الله خيرا.
الله
أكبر. رب هذه الدارة التامة والصلاة والسلام. يقول الأخ هل المذبوح لأجل المولد ميت أو حلال؟ المذبوح لأجل المولد في الحقيقة المولد لا شك أنها بدعة لكن إذا هل ذبح حتى لو كان باسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا باسم الله فهذا ما وهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما وهل له. فإذا كان يذبح للقبر والمقبور باسمه فهذا لا شك فيه يكون حكم ميت حرام لكن إذا كان ذبح في مناسبة الموعظ مناسبة البدع فلا يحكم بالذبح أنه حرام إلا أن جلوسك معهم لا تقعد بعد الذكر مال نعم لا تسه ولا تأكل لكنه لا يقال أن هذا حرام إذا أكل أحد أو الأطفال وغيرهم فلا يقال إنه أكل حراما لأنه لم يذبح باسم أحد بل قد يكون باسم الله إخلاصا وأنه بهذه المناسبة يحصل له الأجر لإطعام الناس فذبحه حلال لكن جلوسك في هذه الحالة وأكلك معهم قد يقال لا تقرب ولا تحضر منهم. هل يكون حرام إذا أكلت؟ لا يكون اللحم حرام. هل يجوز أن أنوي العمرة لوالدي وإخواتي وأولادي وأموات المسلمين وفقراء المسلمين كلهم في دفعة واحدة؟ لا يكون تكون العمرة حتى إذا كان الأبوان إلا للأم أولا ثم للأب ثانيا. أما للمسلمين أدعو للإخوان المسلمين عامة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في عمرتك وفي حجك في صلاتك. الرجل يسكن في بلاد بعيدة جدا عن الحرم ومجيئه متعذر لأسباب صحية ومادية فيوصي غيره بأن يطوف عنه طوافا بالنيابة ويجعل ثوابه له أي للموصي هل يصح هذا؟ انظر هل حصل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف أحد فقط أنا عهد اعتمر إذا كان الشخص لا يقدر لأجل الصحة فجاز في حياته أن يعتمر عنه من يكون قد اعتمر لنفسه. أما الطواف وحده فليس أبدا حتى لو كان ميتا لا يجوز له أن يبذل طوافه أو باسمه. من لمس الركن بحق يأتي يوم القيامة. إن هذا لفظ الحديث يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان ينظر بهما وشفتان يتكلم بهما يشهد بحق من يشهد لمن استلمه بحق بهذا اللفظ فهذا حديث صحيح. نعم ما رأيكم في تكفير الحكام لأنهم لا يحكمون بالقرآن؟ لا يكون العموم التكفير الحكام في الحقيقة وارد لأنه قد يكون له عذر ما دام يصلي وكذا الناس يعرفون أن هناك ناس يحاولون أن يحكموا بكتاب الله يحاولون لكن البطانة السيئة لا تقدره وفي هذه الحالة قد يكون معذور لكن إذا كان هو قادر ثم بعد ذلك لا يحكم بالكفر ويقول كسرا فلا يكفر لكن إذا قال في هذا الزمان الحكم بالإسلام لا يصلح فهذا كافر لا شك فيه. نعم. شخص لفظ بالطلاق ثلاث مرات في من نفس اللحظة هل يسمى طلق يعني طلق ثلاثا أم ماذا؟ أم ماذا بارك الله فيك؟ هذه المسألة فيها خلاف من قديم واختار العلماء وكذلك الدولة إذا اختارت أنه إذا طلق بلفظ واحد في مجلس واحد ثلاثا فقد اختار عمر رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم في أناد فنفذوا عليهم تعزيرا لكن الأصل فيه إن شاء الله الذي نؤمن به وقد أفتى به غير واحد من العلماء وفي هذا الزمان لو اختارت الدول يكون أحسن للناس الذين يتكلمون بلفظ واحد ويعتبر واحد على قول ابن عباس رضي الله عنه وفتوى ابن تيمية وابن القيم وغيرهم وغيرهم هو الذي يفتي به أهل الحديث في الهند. وأنا سمعت شيئا ما ندري صحته إذا كان أن المفتي حفظه الله في هذا الزمان الذي سئل أحد الباكستانيين يسأل فيقول أنت طلقت ثلاثا اذهب إلى أهل الحديث في باكستان يخرجونك من المخرج ما أفتى له أنه يجوز لك أن ترجع. فهذا وجدت مثله فيه عند الشيخ عند الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن مسألة في الطلاق نفسه قال يقع وقال إذا كان أحد من أهل الحديث يرى ويقول لا تصل إلا عن الحديث وإن كان عالما به وإن لم يكن عالما بضعيف الحديث الصحيح يسأل هكذا أذن المروزي أو صالح فيقول لا تسأل إلا أهل الحديث وإن كان لا يفرق بين الصحيح والضعيف. قال فإذا أفتى أنه لا يقع إلا واحد قال الصحيح. سبحان الله هذه فمسألة موجودة. ما هو عرض المسلم؟ كل ما يكون كلامه عليه يصيبه هذا هو العرض. نعم.